وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال: ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. قالوا: سنراوج عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيان: اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. هذا جزء آخر من القصة، أو مرحلة من مراحل القصة، وكأن الموضوع المتعلق بالملك وامرأة العزيز وشؤون القصر قد انتهى، وكأنه أيضا قد تولى يوسف عليه السلام شؤون الدولة، وبخاصة في هذه السنوات سنوات الخص من أجل التهيئة للسنوات الإيجاف، ثم التصريف في السنوات الإيجاف. كل ذلك مدلول عليه بهذا الانتقال الذي بعد أن انتهى الحديث عما جاء بين يوسف وملك مصر، انتقل الحديث وجاء إخوة يوسف. ومعلوم أن مجيئهم كما هو ظاهر مجيئهم من أجل الميرة وأخذ زاد لأهلهم، وكان السياق يقول إنه قد مر في السر السنوات الخفض، ثم بدأت السنوات الإيجاف، وعلموا أن في مصر ميرة وفي مصر ما يمكن التزود منه، وتناقلت الركبان ذلك، وعرف من حول أهل مصر ما يتعلق بهذا، فصاروا يأتون إلى مصر من أجل أن يأخذوا ما يكفون به عن أنفسهم وأهلهم هذا الجذب الشديد. ويقال إن إخوة يوسف جاءوا في السنة الثانية من سنوات الجذب، وكل ذلك يفهم من السياق، وإلا شأن القرآن في القصص كما ذكرنا في أكثر من مرة أنه يطوي كثيرا من الوقائع والحوادث لأنه لا يترتب عليها ولا يتعلق بها فائدة، وإنما يأتي لخلاصات، وكل ما يأتي هو مثلا في قصة يوسف مما فيه آيات للسائلين، فما كان فيه آيات للسائلين هو الذي يهتم به القرآن، على الرغم من أن القصة متكاملة والقارئ يدرك كل مضامين القصة ويدرك الانسجام ويدرك الترتيب كذلك الزمني أيضا في القصة بدءا ونهاية كما هو ظاهر جدا، إلا أن هناك أمورا تطوى لأنها لا يتعلق بها فائدة، وكما أنها مفهومة من السياق من حيث تكامل القصة وانسجامها. قال الله عز وجل: وجاء إخوة يوسف، يعني جاءوا في جملة من جاء الذين ينكرون، لأن الناس صار كفت إلى هذا المسؤول والذي بدأ يتولى أمور الناس على الرغم من أنهم جاءوا من فلسطين، جاءوا من بلاد كنعان، فإن يعقوب عليه السلام في كنعان وليس في مصر، لكنهم لما حل جدبه صار الناس يمتارون، يعني يبحثون عن الأقوات لأهلهم، فحيثما يذكر لهم أن في بلاد رزق أو أن في بلاد رزقا أو أن فيها تبضعا أو بضاعة أو أي شيء ينفع، فإن الناس بطبيعته تتوجه إلى تلك البلاد التي فيها حركة وفيها خصب وفيها ما يعود على الأهل بتوفير الأرزاق. فتناقل الناس شأن النصر، فإخوة يوسف ذهبوا إلى مصر من أجل أن يحصلوا على العقود، وما كانوا يعلمون عن حال يوسف أبدا، وإنما عرفوا عن هذا التدبير في تلك الدولة. ذهب العشرة وبقي واحد، هم طبعا 12 يوسف والثاني 10، فذهب 10 وبقي أخوهم الصغير وهو الشقيق يوسف، فجاء إخوة يعني جاء 10، فدخلوا عليه فعرفهم، حالما دخلوا عرفهم على الرغم من بعد السنين الذي بينهم، يعني على بعض تقديرات المفسرين ولا أن يأخذونها من كتب بني إسرائيل ما لا يقل عن 20 سنة أو أكثر من ذلك، لأنهم قالوا 7 في السجن و7 الخصب و7 فذكروا 7 قبل السجن، ذكروا أشياء كثيرة قد تزيد عن 20-22 عاما أو 25 عاما، لكن حيث مع أنه كان صغير لكن حالما دخلوا عرفهم، أما هم فلم يعرفوا لأنهم ما ظنوا أنه يؤول الحال، لأنهما آخر ما عرفوا حينما أخذته السيارة ولا يدرون أين ستوجه به السيارة وأين ستبيعه، فظنه هلك أو ظنه لم يكن له هذا الشأن، أما هو فقد عرفه. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم، إذا هم جاءوا من أجل الميراث وجاءوا من أجل التبضع ليأخذوا أرزاقا لأهلهم. ولما جهزهم يدل والله أعلم أنه هو كان يتولى بنفسه، وهذا من دقة عمله عليه السلام ومن أجل النظر في شؤون الناس بكل دقة، فكان هو الذي يتولى للناس من جد، فلا بد أن يشرف بنفسه، فلعل وإن كان اللغة العربية واسعة، يعني قد يقال كما يقال بنى الملك القصر بمعنى أنه أمر ببنائه، قد يكون هذا، ولما جهزه يعني أمر بتجهيزه باعتباره مسؤول، لكن لا يمنع أن يكون لعله كان هو الذي يباشر بمعنى يشرف، أنه كان مشرف إشرافا مباشرا، بدليل ما سيأتي من تفاصيل، لأنه قال ضعوا بضاعة ضعوا قضية الصواع وقضية ردوا بضاعتهم في رحالهم على ما سيأتي، مما يدل على أنه كان يتولى وكان يباشر، لأن الأمر يقتضي ذلك، وبخاصة أن سنوات الجد فيحتاج إلى أنه يعني يدقق في كل ما يصرف حتى يسعى الناس مدة هذه السنوات. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخي لكم من أبيكم، هو لا شك أن قوله أتوني بأخي لكم من أبيكم أولا هو لم يبين لهم أنه عرفهم، إنما هذا يدل على أنه جرى بينه وبينهم حوار، منه اكتشف أنه يعرف أن لهم أخا من أبيهم، لكن لا يريد أن يعرفوه، فلا شك أنه سألهم من أين قدمتم ولماذا قدمتم، حتى يقال أنه كان أظهر الشدة عليهم بدليل أنه قال وإن لم تأتوا فإن لم تأتوني به فلا كي لكم عندي. فلما علموا من حاله وأخبروا عن حال أبيهم وهم لم يعرفوه إلى الآن، فقال إذا أخوكم هذا الذي يعرفه لابد أن يأتي ائتوني، ولهذا لم يقل ائتوني بأخيكم من أبيكم، إنما قال بأخي لكم من أبيكم، لأنه كأنه لم يعرفه إلا من إخباره، بخلاف ما لو قال ائتوني بأخيكم من أبيكم، لأن لفظ بأخيكم من أبيكم كأنها تفيد أن عنده علما سابقا، أو لعلها توحي لهم بأن عنده علما سابقا، لكن ائتوني بأخ لكم من أبيكم يعني كأنه لم يعرف إلا من إخباره، لم يعرف إلا من إخباره. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ يعني ألا رأيتم حسن تعاملي مع الناس وأنني أوسع على الناس قدر ما أستطيع؟ وبخاصة يبدو أنه أيضا اهتم بهم أو أظهر فيهم أو أظهر لهم اهتماما خاصا. ألا ترون أني أوفي الكيل؟ لأنهم طبعا كانوا يمترون أقوى، وهو كما تعلمون الذي يأخذ الناس من القمح، ولهذا قد تزرعون 7 سنين ذهبا فما حصدتم فذروه في سنبله، فدل على أن الذي يوزعه على الناس هو القمح، وكان طبعا يوزع بالكيل. ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين؟ المنزلين يعني أنه كان كل من جاء يريد الميرة فإنه يجعل لهم ضيافات، والنزل هو الضيافة والمنزل هو المضيف. ألا تروني أني من خير المضيفين؟ فكان يضيف الذين يأتون ويهتم بهم ويرعى شؤونهم. إذن على معنى لا خوف عليكم، ائتوني بأخيكم وسوف ترون أيضا زيادة في الميرة وزيادة في البضاعة. فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. ابن ذي قوة منه وشدة يريد أن يؤكد عليهم بضرورة أن يأتوا بأخيهم. فمعلوم أنه طبعا أعطاهم هذه المرة أعطاهم ما أرادوا، وطبعا نرى هنا بمقابل أن الناس هو يبيع على الناس بيعا، يوسف عليه السلام يبيع على الناس بيعا، فالناس تأتي بالمرأة وهو يبيع، لكن في سن الجذب لا يوجد في البلاد الأخرى شح شديد، لكنه حجب الخزائن هذه وصار يوزعها على الناس بمقابل. هذا معنى بضاعة، فالبضاعة على معنى عادة يكون فيها تقابل، يدفع هذا ويدفع هذا، هذا يدفع الثمن وذلك يأخذ المثمن. ففي المرة الأولى في هذه المرة أعطى وحمل أحمالهم، لكن في المرة الثانية قال إن لم تأتوني بأخيكم فليس لكم عندي كيد، فإن لم تأتوني به فلا كيد لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. فلما رأوا عزمه وتشديده وتهديده قالوا إذا سنحاول مع أبيه. والمراودة فيها نوع من المحايلة مما يوحي بأن أباهم سوف يتشدد، وأبوهم متعلق بأخيه لأنه كان يحبه كما يحب يوسف وكان يخاف عليه فأبقاه عنده. فهم قالوا سنراود، والمراودة فيها نوع من المحايلة وفيها نوع من شدة المحاولة. سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، يعني أكدوا له أننا سوف نبذل جهدنا حتى نأتي بأخينا. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. كما قلنا الناس تاتي تدفع ثمن وتاخذ قمح. يوسف عليه السلام اخذ البضاعه، المقصود بالبضاعه هنا والله عن دراهم، البضاعه هنا دراهم، فاخذ منهم الدراهم في الظاهر ودفع اليهم القمح، ولكن قال الفتيان عن الصبيان، الفتيان الذين يعملون معه، الخدم الذين يعملون في تصريف أمور الناس، قال هؤلاء بضاعتهم وردوها عليهم من حيث لا يشعرون، فجعلوها تحت الرحل ووضع فوقها البر، فرد عليهم بضاعتهم. وقال المفسرون إنها دراهم قد تكون فضة وقد تكون غير ذلك، مع أن البضاعة أحيانا قد لا تكون، أحيانا قد يكون يقابلون بقماش، يقابلون جلود، أو يقابلون بأي شيء عادة يستبدل به الناس. أحيانا في سن الجذب إذا لم يكن عند الناس دراهم وليس عندهم دنانير عادة يتبادلون المنافع الأخرى، قد يدفعون جلود، قد يدفعون قماش، قد يدفعون أشياء، قد يدفعون حيوانات ويأخذون طعاما، مثلا يدفعون حيوان ويأخذون تمر أو يأخذون بر أو يدفعون قماش كما هو معلوم. وعادة هذا التعبير بالبضاعة، لكن المفسرين قالوا لا، إنها كانت دراهم، المفسرون قالوا إنها كانت دراهم، فهو ردها عليهم، إما لأنه رأى أنهم شديدوا الحال وأنهم على فقر شديد فردها عليهم. ولهذا قال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، إذا تأخذ منه ردها عليهم من غير أن يشعروا، بدليل أنهم اكتشفوا إلا فيما بعد. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، الرحال طبعا معروف أنها حمولة الدواب، ولهذا سيأتي حمل بعيد. فبقيل انه قد تكون معهم يعني جمال وقد تكون حمير، لان حتى في اللغة يقال انه احيانا قد يطلق البعير يراد به الحمار، فقد تكون احمالهم احمال حمير او احمال جمال، لكن هنا كما سيأتي انها بعير، والبعير في الاغلب انه يطلق ويراد به الجمال. والراحل هو الوقر الذي يحمله الذي تحمله الدابة، سواء كان بغلا او كان حمارا او كان جملا او غير ذلك. اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون، يعني لعلهم يعرفونها او يعرفون انها بضاعتهم، ثم ايضا من اجل ان يرجعوا، لانه اما من اجل ان يرجعوا يعني ما عندهم نقد، لكن اذا شافوا نقد رجعوا، لان احيانا كيف ياتونهم ليس عندهم نقد. فلعله كان يعلم بشدة حالهم، أو لعله حينما سألهم عن أحوالهم وعن أبيهم وعن أخيهم فوجد أنهم فيه على حال شديد، فعلم أنهم لو ذهبوا لم يأتوا ليس عندهم نقود، فوضع لهم فقال ضعوها لعلهم يرجعون حتى يكون عندهم شيء يتبضعون به. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل، فإذا ذهبوا ووصلوا إلى فلسطين ووصلوا إلى أبيهم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل، يعني منع من الكيل في المرة الجاية، ليس الآن، لما منع لأنه أعطاهم، المقصود منع من الكيل يعني أننا لا نستطيع أن نرجع مرة أخرى، فقد منعنا فأرسل معنا أخانا نكتب، يعني منع من الكيل إلا أن نأتي بأخيها. فتلاحظون أن أسلوب القرآن أسلوب اختصار وأسلوب إيجاز، لكنه من غير إخلال بالمعنى. فهم قالوا كأنهم قالوا إننا منعنا أن نعود مرة أخرى إلا إذا أرسل معنا أخونا. فلما رجعوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل، يعني في المرة الثانية، فأرسل معنا أخانا نكتب. لأنهم قالوا، لأنه قال لنا وكان يشرح له كل الذي جرى، فقال زعم انه سألنا وكذا وكذا، فأخبرناه ان لنا اخا، فقال لابد ان يأتي معكم، ولهذا قال فأرسل معنا اخانا نكتب، يعني لا يمكن يكون لنا اجتيال الا اذا جاء اخونا معنا، هكذا قال لنا المسؤول. وإنا له لحافظ، وفي قراءة أرسل معنا اخانا يكتب، أرسل معنا اخانا يكتب، لأنه كان بما يبدو، وهذا هو السبب في إرسال الإخوة جميعا العشرة، أنه كان يعطي كل رأس، كل إنسان يأتي وحده يعطيه ويتعامل معه، فمن هنا كلما كبر الزائبون استفادوا أكثر، فكانوا عشرة فاستفادوا حق عشرة، فما أعطاهم ما عاملهم تعاملا كالرجل الواحد، إنما عامل كل واحد باستقلال. فإذا ذهب أخوهم سيزداد الكيل، إذا ذهب أخوهم سيأخذ أيضا نصيبا، ولهذا جاء القراء أرسل معنا أخانا يكتب، أو نكتب يعني جميعا ومعنا أخونا، أرسل معنا أخانا نكتب وإنا له لحافظون، يعلمون شدة وجد أبيه عليه وخوفه عليه، فأكدوا له إنا له لحافظون. فذكرهم بالحال الأول فقال هل آمنكم على أخيه إلا كما أمنتكم، هل أمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، يعني أنا غير مطمئن وقد أعطيتموني وعودا في أخيه ولكنكم لم تفوا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أيضا لا زال يؤمل في أن يعود إليه يوسف، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وفي قراءة فالله خير حفظا، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم رست اليهم. فكان حين واصلوا مع ابيهم واخبروه ما جرى لهم وفتحوا البضاعه وافرغوا البر الذي معهم فوجدوا ان البضاعه يعني النقود التي معهم قد ردت اليهم. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم يعني فرجعوا بالثمن والمثمن رجعوا بالعوض والمعوض. قالوا يا ابانا ما نبغي يعني اذا ما دام رد علينا هذا وهذا بمعنى ماذا نريد غير هذا وهذا هو الذي نريد. فاما ان تكون من النافيه او تكون استفهاميه وكلها بمعنى المؤدى واحد. ماذا نريد هذا هو الذي نريد. فيكون استفهام اما استفهام تقريري ماذا نريد ما نبغي او نافيه معنى لا نبغي الا هذا يعني لا نبغي الا هذا ولا نريد الا هذا وهو اننا على معنى ان 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 هذا الرجل وهذا المسؤول كان صادقا وكان وافيا بدليل انه رجع الينا بضاعتنا من اجل ان نعود. هذه بضاعتنا ردت اليها اذا ماذا نريد لم نخسر شيئا وهذا يغرينا ويشجعنا على ان نعود. البضاعه ردت الينا ونمير اهلنا يعني نعود من اجل ان نمتار لاهلنا ونتزود لهم بالطعام. الميره هي الزياره يعني البحث عن الطعام والسعي من اجل الحصول على القوت هذه الميره. ولهذا يقال في المثل لا خير ولا مير لا خير ولا مير يعني لا هذا ولا بضاعه. ونمير اهلنا يعني نمتار ونحفظ اخانا يعني فهم اولا شرف العيش الذي هم فيه وسنوات الجلد تحتم لابد ان يذهبوا ولا يمكن ان يذهبوا وهم لا يمكن ان يحصلوا شيئا وتحصيلهم للشيء لا يكون الا بذهاب اخيهم معهم لان المسروق لابد ان ياتي اخوكم معهم. فاذا بضاعه رست الينا هذه مزايا ونمير اهلنا نمتار لهم ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير لأنه إذا ذهب أخوهم سيأخذ نصيبه إذا هم يزدادون. فإذا هذه كلها مكاسب فلماذا لا توافق؟ فكل هذا وسائل إقناع كل هذه وسائل إقناع الأب. البضاعة ردت ونذهب نتوضع لأهلنا وأخونا نضمن لك أو نؤكد لك بقدر ما نستطيع أن نحفظه وكذلك أيضا نزداد كيل بعير لأنه أيضا هو ذهابه معنا سوف يزداد ما نحصل عليه من قوت. ذلك كيل يسير يعني إما بمعنى يسير الحصول عليه أو ذلك كيل يسير يعني الذي أخذناه فنحتاج إلى زيادة. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن أحاط بكم. فلما أتاه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. فكان هنا الشيخ لما أكثروا وبينوا وسنوات الجذب التي هم فيها ولعلهم أيضا في قولهم ونحفظ وخان لعلهم أتوا بمواثيق وعهود ووعود وحتى لان الشيخ فقال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. موثقا من الله قد يكون يمين قد يكون اي انواع من المواثيق لكنها من الله على معنى ترجع الى ضمائرهم وترجع الى ايمانهم والى دينهم لانه لا يبدو ان فيها يعني شيء مادي. لو كان فيها شيء مادي كان كرهن او غيرهم موثق من الله يدل على قضيه ترجع الى إيمانهم وإلى صدقهم في وعودهم وعبودهم. تؤتوني موثقا من الله لا تأتونني به يعني ترجعون به وتحفظونه وتأتون به إلا أن يحاط بكم. يأبى الشيخ يعقوب عليه السلام ونبي الله يعقوب إلا أن يفتح لأولاده ثغرات. قال لهم في يوسف يأكله الذئب وهنا قال إلا أن يحاط بها. معلوم أن الشيء الذي ليس في مكانه لكن يدلك أولا على طبيعة الأب وأنه أما كان مهما غضب على أولاده فإنه لا يمكن أن يصل الغضب عنده إلى أن 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 ينفض يديه منهم أو أن ييأس اليأس التام. وإنما وأيضا يدل على طبيعة يعقوب عليه السلام من حيث أولا قوة إيمانه ومن حيث أنه يعلم أن أي تصرفات هي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال في الأولى فالله خير حاكما وقال هنا قال الله والله على ما نقول وكيل. فقال إلا أن يحاط بكم أيضا كان فتح لهم تنفيذ أيضا بمعنى يحاط بكم يعني يأتي شيء فوق طاقتكم. يحاط بكم يعني أحاط به بمعنى فوق بمعنى أتاكم شيء فوق طاقتكم. إذا جاءكم شيء فوق طاقتكم فكأنه يقول أنتم معذور. على الرغم من أنه أكد عليه في المواثيق وأنه لن يرسله إلا إذا أعطوا هذه المواثيق والعهود. وإن كان بعض المفسرين أتى بعبارة ما أراد منها اللي قال يعقوب عليه السلام بقصته هذه مع يوسف ومع أخيه الأصغر قال إن البلاء موكل بالمنطقي. البلاء طبعا ليس البلاء بمعنى الابتلاء بالمنطقي أنه هو اللي فتح فقال لهم يأكلوا الذئب وما كان على بالهم ذيبهم. وهنا قال إلا أن يحاط بكم فكأنه يعني وهذه طبيعة الوالد ما كان الوالد والوالدة طبيعتهم أنهم لا يمكن أن يصل حالهم مع ابنهم المفصلة التامة. فلما آتوه موثقهم يعني أكدوا له وأعطوه المواثيق وأعطوه الالتزام والعزم على أن يحفظه قال الله على ما نقول وكيل. هذا هو محض الإيمان ومحض الاعتماد على الله عز وجل. وكأنه يحس يعني أنه مهما حدث من شيء فالصبر هو وسيلته وهو مركبه الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنيكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. فلما عزموا على الذهاب أوصاهم بوصية قال إذا دخلتم مدينة التي فيها لأن كانت مدن كانت الديار السابق كما تعلمون وقد يكون بعضها لا زال على هذه الحال هي أسوار. كل مدينة محاطة بأسوار لا تدخل تقفل في الليل وتفتح في النهار ولهذا الناس لا يدخلون إلا من هذه الأبواب. ومدينة التي فيها يوسف مدينة كبيرة جدا كما يقول المفسرون المؤرخون مدينة كبيرة تسموها منفيس أو كالهز منفيس أو قريب من هذا الاسم وكانت كبيرة جدا وصاخبة وكان عليها أبواب وأسوار كما هو الشأن في المدن القديمة كلها كما تعلمون. ولا زال بعض الأسوار موجودة في كثير من المدن وإن كان طبعا تجاوزها البنيان وهدمت لكن تبقى بوابات معروفة وأسوار معروفة في كل المناطق والمدن سواء في الجزيرة أو خارج الجزيرة في الدنيا كلها. أولا لأن مهما تمتدت المدينة غالبا تكون محدودة والأمر الثاني أن قضايا الحروب وقضايا النواحي الأمنية فكانت تقفل في الليل كانت تقفل في الليل أو تقفل في حال الحروب. فقال لهم لا تدخلوا من باب واحد وعادة المدينة يكون ناحية الأبواب من جميع الجهات الجهات الأربع أو حتى أكثر أيضا. وقد يكون اولا اما اولا كما يقول المؤرخون في السورة انهم كانوا على درجة من الجمال وعلى درجة من النظارة وايضا قد تكون اسنانهم متقاربة ووجودهم مجتمعين حشرة او حتى قد تكون اشباههم ايضا متقاربة يلفت النظر كثيرا او انه ايضا غالبا الحراس على المدن على الابواب يلفت النظر يجاء عشرة بشكل واحد ولباسهم واحد من بلاد كنعان وغالبا كل اقليم له هيئة معينة باللباس كل اقليم له هيئة وغالبا لا يكون هيئتهم كهيئة اهل البلد كهيئة اهل بلد مصر. فاذا دخل يعرف انهم اغراب ويعرف انهم من مناطق اخرى فاذا جاءوا بهيئة واحدة ولباس واحد اما انه يخشى عليهم العين كما قال المفسرين أو أنه يخشى أن يصيبهم سوء، لأنهم إذا جاءوا مجتمعين يلفت النظر فقد يظن أنهم جواسيس أو يظن أنهم سراق أو يظن أي شيء من الظنون، لأن هذا يوجد خيفة، شكل واحد ومتقاربون ولباسهم واحد ومنطقة واحدة ويدخلون، هذا يلفت النظر. فقال إذا ادخلوا من أبواب متفرقة عنه وصايا ولا محاذير ولا تحذيرات، إنما أسباب وضعها فنسير عليها والله غالب على أمره. وما أول وهذا يدل على قوة الإيمان، على قوة الإيمان الكافي في يعقوب عليه السلام كما تلاحظ، فالله خير حافظ، والله مستعان ما تصفون، والله على ما نقول وكيل، وما هو يعصم من الله من شيء. إيمان منتهى الإيمان مع أنه يتعاطى الأسباب، لا لم يمنعهم مع أخيهم يوسف، ولم يمنعهم مع أخيهم الثاني، ولم يمنعهم في كل الأحوال يأخذ الأسباب ويوفي قدر ما يستطيع وينبه ويرشد، وما وراء ذلك هو ليس مسؤول عنه. فهذه أيضا قضية مهمة جدا، حينما يتعرى الناس هذه الأمور يأخذون بالأسباب ويعلمون أن وراء الأسباب رب الأرض، أو أن وراء الأسباب رب الأرض. وما أولئكم يوم يمشي إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. الحكم لله في الماضي وفي المستقبل، في أحوالنا، في شؤوننا، في سفرنا، في حفظ أنفسنا، حفظ أموالنا، في ربح تجارتنا، الحكم كله لله. نحن نأخذ بالأسباب ونتعاطى الأسباب ونحاول أن نسير على السنن، وما وراء السنن يقدرها الله سبحانه وتعالى. إن الحكم إلا لله، سواء كان حكم دولة، سواء كان حكم بالأشخاص، حكم في الأموال، في جميع أنواع الحكم. عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكل. هذا هو معهم الإيمان وحقيقة التوكل. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلم. لما دخلوا فعلا من حيث أمرهم أبوهم، كل واحد دخل من باب، أو قد يكون اثنين اثنين كل واحد دخل من باب، لكن هذا كله لم يغني شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أقداره لا تغني عنها، لا يغني عن الحذر. إذا جاء القدر كما يقال عمي عن غفر، ولا يغني حذر عن قدر. فالله سبحانه وتعالى يقول ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، يعني من أبواب متفرقة، ما كان يغني عنهم من الله بشيء. الذي قدره الله سبحانه وتعالى سوف يتم على الرغم من مهما اتخذ بنو آدم من احتياطات، حتى ولو كانوا أسرا، ولو كانوا أنبياء، ولو كانوا غير ذلك، إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. يعني أن هذا أمر يعقوب كان يشغل نفسه ويشغل باله حرصا على أولاده وعملا في أن يعودوا، فأزودهم بهذه الوصايا، حاجة في نفس يعقوب. وهو على معنى أيضا يدل على أن يعقوب أيضا هم يعني حتى ما أوصى به كذلك أيضا يعلم أن الله من ورائه، ولهذا كما يقول له الله سيتوكل وتوكل إلى آخره، إنما هو حاجة في نفس يعقوب قضاء، ويدل على أن يعقوب أيضا مؤمن، يعني حاجة هو يعلم أنه قد يحدث خلاف هذه الوصايا، قد يحدث خلاف هذه الوصايا. وإنه لذو علم لما علمناه، ثناء من الله سبحانه وتعالى على نبيه يعقوب أنه يعلم، فيعلم الأسباب ويعلم ما وراء الأسباب، ويعلم أنها الأسباب ليست كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي له الحكم وحده، وإنه لذو علم. ولهذا كل ما مر من وصاياه ومن مواقفه عليه السلام كلها تدل على محض الإيمان، وتدل أيضا على الحكم وعلى الحكمة وعلى الدراية وعلى العلم وعلى الإحاطة، لكن الله سبحانه وتعالى من وراء ذلك محيط. وإنه لذو علم لما علمنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويعقوب ليس من أكثر الناس، ولكنه من القلة العالمة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أن تقول أن أرملة ولي ابن يبلغ من العمر 15 أشهر وتأتي له هدايا مثل فلوس وملابس وألعاب أطفال من أهل وأقرباء زوجها المتوفى، هل يجوز التصرف في هذه الهدايا أو إعطائها لطفل آخر أو لا يجوز التصرف فيها وإعطائها لغيره؟ الذي يبدو هناك كان الأصل أنها ملك له الهدايا الخاصة للأطفال، لكن العرف يقضي أنه يعني مثل هذه الأمور إما أنه يستنجد اللعب فيها مثلا، أحيانا قد الطفل يحتفظ باللعبة إلى مدة معينة أو يلعب بها أو أنه يتجاوزها في الأمر، أحيانا قد تكون الألعاب محكومة بعمر معين، فهذا الذي يبدو أنه لا مانع من التصرف فيها إذا أن يكون الطفل مثلا كبر وتجاوزها أو أنه كبر شيئا كيف أنه يعني قد يكون، لأنها هي كل نهايتها ليست جملة لتفيد من حيث رأس المال، وإنما هي للتلحي والتسلي ونحو ذلك. فالذي يظن إذا كثرت أو أنه تجاوزها الطفل فلا مانع من التصرفات المعتادة. هذا لأن السؤال كله تعلق به اللعب، فيرجع إلى هذا إلى العرف، إلى عرف وعادة الناس. حديث ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، هي المقصود الفريضة أم النافلة؟ لا، المقصود النافلة، المقصود النافلة. كيف الجمع بين قولي جعلني على خزائن الأرض وبين ما ورد من النهي عن طلب الهداية والمنع عن تولية من طلبها؟ هذه محل خلاف كبير بين أهل العلم. بعضهم يرى فعلا أنها هذا في شريعتنا، طبعا في شريعتنا انه لا يولى كما قال النبي لا نولي هذا عليه الصلاة والسلام، بل لا نولي هذا الامر من طلبه، وقال ايضا لا تسأل الامارة انك ان سألتها وكلت اليها وان جاءت كما غير مسألة وعينت عليها وكما قال صلى الله عليه وسلم. فاما ان يقال هذا في شرعه، في شرع يوسف وشرعون جاء على خلافه، او انه يقال ان هذا الانسان لا يسأل الامارة او لا يسأل الولاية الا اذا كان فعلا يرى انه كف وانه هو الذي يحسن وان العمل يتطلبه، بحيث لا يرى كفوا الا نفسه. فاذا كان فعلا يوصل الى هذه القناعة قال بعض العلم بجواز ذلك، وهذا مشهور عن المالكية وعن بعض اهل العلم وعن بعض المالكيه، بعض علماء المالكيه واظن مسؤول الغزالي ومجموعه من بعض اهل العلم قالوا يجوز اذا كان الانسان يرى في نفسه كفاءه ان يقدم خدماته وخبراته ومؤهلاته لطلب الولايه. ثم شرنا في الوقت الحاضر طلبات التوظيف ما في اكثر منها. هل يصح الاستدلال على انه يجوز تولي الاعمال من جهه السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بهذا؟ نعم، ذكر العلماء هذا، قال يجوز ان يتولى اذا وثق الانسان ان يتولى، بل استدلوا بهذا بنفس الاستدلال. نعم، قال انه يجوز، هذا يدل على انه يتولى الانسان العمل عند كافر او عند جائر اذا علم من نفسه انه يحسن. هل يجوز التسمية بسم الله قبل الوضوء في الحمام؟ إذا كان بيت خلاء فالأصل بيت خلاء أنه لا يذكر فيه اسم الله، لكن لو ذكر اسم الله بينه وبين نفسه في نفسه من غير تلفظ لعل هذا يكفي، أو أنه يذكر اسم الله قبل أن يدخل، يذكر اسم الله قبل أن يدخل بيت الخلاء. أما إذا كان ليس بيت خلاء وإنما ميضة من غير يعني مجرد لغسل الأيدي مثلا ولكن ليس للتبول ولا للتخلي، فهذا لا مانع أن يذكر اسم الله، يعني لأنه ليس خلاء، ليس بيت خلاء، ذكر بعض الفاتحة خلف الإمام واجبة، مع أن بعض الأئمة يقرؤون بعد الفاتحة بلحظة قليلة. جيد، بعد لحظة قليلة من جدة من السور القرآنية. هذه محل خلاف، لكن الذي نقول به أنه نعم المأموم يقرأ الفاتحة، فإن كان للإمام سكتة فينبغي أن يتخير سكتة الإمام ليقرأ فيها، وإن لم يكن الإمام سكتة فإنه يقرأ ثم ينصت، يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ ثم ينصت. إذا بشرت زوجتي من فوق ثيابها ولم أنزل فهل هذا يجب الغسل؟ لا يجب الغسل، الذي يجب الغسل الإنزال أو العلاج. أقول أرجو إفادتي باختلاف النية، هل هو شرط للصحة للصلاة كأن يصلي المأموم الظهر خلف إمام يصلي صلاة العصر قصرا جمع تقديم مع عدم علمه بنية الإمام؟ الظاهر أن الصلاة صحيحة، وأن اختلاف النية وأن اتفاق النية ليس شرطا، هو السؤال كان ينبغي هو اتفاق النية شرط مش اختلاف النية شرط، لا اتفاق النية ليس شرطا. فلو صلى الظهر بمن يصلي العصر صح، وكذلك العكس لو صلى العصر بمن يصلي الظهر، لو كان يصلي الظهر جمع تأخير مثلا فدخل معه مثل الظهر فصلى معه العصر، لأن مثل الظهر في وقت العصر جمعهم جمع تأخير فإنه يصح أيضا. وإذا كان الإمام يقصر وأنت لا تقصر فإنه إذا سلم الإمام تأتي في الركعتين الباقيتين. ما هي العلة التي دعت يوسف أن يطلب من إخوته أن يأتوه بأخ لهم من أبيه؟ لعله أراد أن يجمع شملهم، لعله أراد أن يعرف المرة الثانية أنه يخطط من أجل أن يجمع شملهم والله أعلم. ولهذا لم بدليل أنه وضع الصوع في رحاله كما سيأتي حتى اكتشفوا قالوا أينك أنت يوسف؟ قال نعم هذا أخي وحجبوا أبي يعني على مسائل. وهذا الملك هو الذي سجن يوسف أم عزيز مصر؟ وماذا أدرى الملك بشأن يراد العزيز حتى قال ما خبركن؟ إذا روضت أن يوسف عن نفسي معنا يوسف ولن نصدع بقولي إنما عمن. لا شك أن المسؤول الأول هو الملك، وعزيز مصر هذا وزير، عزيز مصر كما قلنا إنه وزير، وقيل إنه رئيس الشرطة، قيل إنه رئيس الشرطة وقيل إنه وزير من الوزراء. ولا شك أن السجن يكون المسؤول الأول عنه هو الملك مثلا. ولا شك أيضا أن القصة لابد أنها مرت أو على الأقل حينما طلب يوسف من ناقض حكم سأله من بال النسوة، فإن لم يكن عنده علم سابق فلا شك أن هذا سوف يثير عنده حتى يحصل على المعلومات كاملة. وعادة الملك إذا سأل غالبا يعطى التفاصيل الدقيقة. الملك والمسؤول الأول والمسؤول عن القضية غالبا لابد أن يطلع على كل التفاصيل، فلا شك أنه حينما سأل إن لم يكن عالما من قبل باعتبار أن القصة كانت تدور في البلد فإنه ليس كما سوف يعرف. له أيضا كان يوسف أراد التأمين فعلا، يعني ما أراد، لأنه ويعلم أنه سوف يصل الأمر أو سيصل نهاية الخير كما يقال إلى معاذ العزيز. وهذا أيضا من أدبه وأيضا من حكمته، ويريد أن الأمر يبدأ فعلا كما قلنا بالأمس أن الأمر يبدأ عند النساء ما أضبكنا. وأيضا كان جوابهن كما قلنا كان فيه تأمين، مجرد نفى عن أنفسهن نفينا عن أنفسهن ونفينا عن يوسف، إذا من بقي؟ ما بقي إلا عبد العزيز. ولهذا كما يقال لما لاحظت أنها حشرت في الزاوية قالت لها حصلت الحق. فالأمر ظاهر، يعني إما أن يكون عنده علم سابق وإما أن يكون عرف نتيجة سؤال النساء وتلفظاتهن فأدرك أن هي المسؤولة. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.